بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه ان الكلام اذا بقى سهوا يجب فيه سجده السهو، ويعتبر في هذا أن لا يكون ذكرا أو قرآنا أو دعاء. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحكم لا يختص بما إذا كان الكلام صادرا عن سهوين، بل لو فرضنا أنه أخفأ من جهة أخرى، كما إذا اعتقد أن جملة ذكر أو دعاء أو قرآن فتكلم به وبعد ذلك ظهر أنه لم يكن ذكرا، فهذا ليس من السهو، فلا يجب فيه سجدة السهو مثلا لاختصاص ذلك بالسهو. وقلنا إنه لم يرد في الروايات ما يدل على اختصاص الحكم بالكلام السهوي، وإنما ورد هذا في السؤال في بعض الروايات عن الرجل يتكلم في الصلاة سهوا أو يسهو فيتكلم. وأما الروايات الأخرى يعني العمد روايتان فالحكم متعلق بالكلام على الإطلاق، خرج من ذلك الكلام العمدي فإنه مبطل للصلاة، وغير الكلام العمدي بأي نحو كان، كان من جهة السهو أو كان من جهة الخطا، يترتب عليه سجدة السهو للإطلاق. والعمدة مبسقة أمار، وإن تكلمت بشيء فاسكت سجدة السهو، وكذلك صحيحة ابن أبي يعفور، وإن تكلم بشيء فليسكت سجدة السهو. والتعبير عن هذه السجدة بسجدة السهو باعتبار أنه اسم له، اسم هذه السجدة سجدة السهو، بإلا لا يختص بالسهو جزما لثبوت هذه السجدة. هذه العبارة فيما إذا شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، إذا شك أن هذه الركعة الرابعة أو خامسة، يتم صلاته ويسجد سجدتين للسهو، مع أنه لم يسجد منه أي سهوين، بل يحتمل فيه الزيادة لاحتمال الزيادة، بل يأتي بسجدتي السهو. فهذا اسم، يعني سجدة السهو اسم لهاتين السجدتين المرغمتين الآن بالشيطان على ما في بعض الروايات، فإذن لا يختص الحكم بالسهو. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحكم مختص بالكلام بما يسلب عليه أنه كلامون تكلم أو كلامون، لا مطلق الصوت، وإن لم يسلب عليه الكلام، فمثل الصوت الخارج من الأنين مثلا أو في حال التنحنح مثلا ونحو التأبه مثلا، لا يصدق على هذا أنه يتكلم المتأبه، لا يقال أنه يتكلم وإن كان يخرج منه صوت، فهذا خارج عن عنوان الكلام، بل فلا يجب سجدة السهو في مثل ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه الأمر الثاني الذي يوجب سجود السهو، هو الكلام، السلام الزائد السلام الباقي في غير محله، هذا أيضا يوجب سجدة السهو، وهو المشهور بين المتأخرين وإن ناقه بعدهم، ومحل الخلاف بين القدماء، فذهب بعضهم إلى الوجوب وذهب بعضهم إلى العدم، ولا يبعد أن يكون القول بالوجوب أشهر. فكيفما كان استدل على وجوب سجدة السهو بالسلام الزائد السلام الواقع في غير محله، استدل على ذلك أولا بأنه كلام، فإذا قلنا بأن الكلام موجب لسجود السهو فالسلام الزائد أيضا يكون كذلك، وقد ورد في بعض في روايات التسليم أولها التكبير وآخرها التسليم أنه جعل اختتام الصلاة من سنخ الكلام، فالسلام كأنه كلام، وجعل آخر الصلاة باعتبار أنه محلل. فيكفينا ما دل على وجوب سجدة السهو للكلام السهوي، فيكون السلام السهوي أيضا كذلك. والجواب عن هذا ظاهر، فإن الكلام كما ذكرنا الكلام بحسب اللغة أو تكلم، وإن صدق على كل ما يصدر من المكلف، يعني كل حرفين أو أكثر أو أقل، ولكن الكلام السهوي في هذه الروايات وإن تكلمت بشيء المراد الذي هو من غير أجزاء الصلاة، لا مطلق الصوت الخارج من المكلف وإن كان من أجزاء الصلاة. السلام هو من أجزاء الصلاة، ولكن أتى به في غير محله سهوا، فليس هذا يدخل في الكلام، وإن كان كلاما لغة السلام كلام، إلا أن الكلام الذي هو موضوع لسجدة السهو وإن تكلمت بشيء فاسجد سجدة السهو، أي أمر خارج عن الصلاة، فيؤتى به في الصلاة، لا أنه من أجزاء الصلاة. فالدليل منصرف عن ذلك جزما، وأيضا يستدل على ذلك بأن سجدة السهو تجب لكل زيادة ونقيصة ترد عليك، فالسلام إذا زاد يدخل في هذه الكبرى. هذا صحيح على القول بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، فالسلام أيضا من مصادق ذلك، وإن ناقش فيه بعضهم حتى بناء على ثبوت هذه الكبرى باعتبار ورود الدليل على عدم وجوب سجدة السهو في السلام الزائد، ونتكلم به هذا اليوم إن شاء الله. خب هذا لا بأس به، لو قلنا بأنه يجب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة السلام من مصادقه ومن سورياته، ولكن لا نلتزم بذلك على ما سيجي من أن وجوب سجدة السهو خاص ببعض الموارد ولم يثبت في كل زيادة ونقيصة. والعمد في ذلك الدليل على وجوب سجدة السهو روايتان وردتا في المقام، هاتان الروايتان إحداهما صحيحة عيسى بن القاسم والثانية موثقة عمار، فقد ورد منهم في موثقة عمار روى الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع، تخيل أن هذه الركعة هي الركعة الرابعة، فلما سلم ذكر أنها ثلاث، قال عليه السلام يبني على صلاته، يتم صلاته متى ما ذكر، ويسلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدة السهو. هذه الموثقة دلت على لزوم الاتيان بسجدة السهو في من اشتبه عليه الأمر وتخيل الركعة الثالثة ركعة رابعة فسلم وفرغ من صلاته، فقال عليه السلام أنه يتم صلاته متى ما ذكر، يأتي بالركعة الناقصة وبعد ذلك يتشهد ويسلم و يسجد سجدتي السهو. والمنكش في دلالة هذه الرواية بأنه لم يعلم أن سجدتي السهو في هذه الرواية لأجل السلام الزائد، ولعله لأجل التشهد الزائد، أو لعله لأجل القعود في موضع القيام باعتبار أنه كان يجب عليه أن يقوم بعد الركعة الثالثة فقعد في موضع القيام، فسجود السهو للقعود في موضع القيام لا للسلام. لم يصرح في الرماية في الموثقة أن السلام أن سجدة السهو من جهة السلام فليكن من جهة هذه الأمور، يعني هذا المصلي الذي تخيل أن هذه ركعة رابعة قد أتى بتشهد زائد وقد أتى بقعود في موضع القيام وقد أتى بتسليمة، فقال عليه السلام يسجد سجدة السهو لأي من هذه الأمور. إذن لا دلالة في ذلك على لزوم سجدة السهو للسلام الزائد، والظاهر أن هذه المناقشة ضعيفة جدا. والوجه في ذلك أن ظهور الأمر في الوضوء ثابت، يسجد سجدة السهو الظاهر أن هذا واجب وليس له ترك ذلك، فحمله على الاستحباب بلا موجب، وليس هنا ما يوجب سجدة السهو إلا السلام الزائد. القعود في موضع القيام على ما سيجي لا دليل على إيجابه سجدة السهو، التشهد الزائد لا دليل على إيجابه لسجدة السهو. وإن كان احتياطا كل منهما إلا أن الدليل لم يدل على الوجوب فلا موجب لرفع اليد عن الوجوب، وإن شئنا عبرنا بهذا التعبير فنقول إن ظهور الأمر في الوجوب لا موجب لرفعه، والذي صدر عن المصلي أمور إلا أن إثنين منها وهو الجلوس موضع القيام والتشهد غير دخيل في الوجوب، فيبقى الآخر فيبقى السلام الزائد فهو الذي يكون موجبا لسجدة السهو. إذن يثبت ذلك أن السلام الزائد يوجب سجدة السهو. هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية صحيح العيد وبالشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيس، والرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها مثل هذه الرواية، ثم ذكر أنه لم يركع، قال يقوم فيركع ويسجد سجدتين. هذه الرواية المناقشة فيها كالمناقشة في الرواية الأولى، ويزيد على ذلك أنه لم يذكر في هذه الرواية أن سجدتين أي سجدتين، قال عليه السلام يقوم فيركع ويسجد سجدتين أي سجدتين، سجدتين للسلام، يعني يقوم فيركع يأتي بالركعة الناقصة فيركع ويسجد سجدتين، يعني سجدتين للركعة الرابعة، فليست في هذه الرواية اسم من سجدتي السهو أنه يأتي بسجدتي السهو، بين فرزنا أنه أتى بالسلام الزائد. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال عليه السلام يقوم فيركع ويسجد سجدتين، هكذا قيل. وهذه المناقشة أيضاً ضعيفة، والوجه في ذلك أن الشيخ قدس الله نفسه ذبح هذه الرواية في موضعين بسندين، أحد الموضعين بل هذا الذي ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه ذبحه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيس لآخر الرواية، ورواها في موضع آخر ذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه في الباب الحادي عشر من الركوع، هنا ذكر تلك الرواية صحيحة عيس. رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيس بإلغاء عبد الرحمن بن أبي نجران، كأن حسين بن سعيد رواها عن صفوان بلا واسطتين. عن العيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال عليه السلام يقوم فيركع ويسجد سجدتين لسه. هنا سرها بأن هاتين السجدتان للسهو ويسجد سجدتين للسهو. وتلك تكون قرينة على هذا أيضا أن السجدتين ليست بسجدتي الصلاة بل سجدتان بعد الصلاة وهما سجدة السهو. إذن لا مانع من الاستدلال بهاتين الروايتين أي بموثقة عمار وبصحيحة العيس على لزوم سجدتي السهو للسلام الزائد. يبقى الكلام في المعارض نتكلم فيه إن شاء الله.